سار بخطواته المتهالكة حتى وصل إلى باب الغرفة، فتح الباب ودخل وأغلقه وراءه بإحكام. التفت إليها وزاد خفقان قلبه وتسارعت النبضات. كانت تلك الفتاة تجلس في زاوية الغرفة وقد وضعت رأسها بين ركبتيها وجلست القرفصاء تتلك. أقبل إليها وشعر بشيء ما يجذبه نحوها، ثم انحنى إليها وهو يقول: هيا يا حبيبتي. ثم رفع رأسها بيده وكانت الصاعقة:
يحاصرني الهموم أيا رفاقي، وأحيا كل يوم في عذابي، وأمضي في طريقي لست أدري لماذا لست أهنى في شبابي.
يا ناس
اسمعوا قصة أصدقاء السوء. هم السبب، لقد حطموا مستقبلي،
قد قتلوا أختي.
كانت ستدخل حياة السعادة بعد شهر واحد.
كانت
تحاصرني الهموم أيا رفاقي.
آه وآه ثم آه، كيف أنجوم العمل؟
كان خلا باسما حال الحياة، ثم أضحى ثعلبا عند الممات. قبح الله صديق السوء، لم ألق منه غير بؤس أو شتات.
الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين.
يا الله، بهذه السهولة كان في الدنيا يقول له: مر علي بسيارة، تعال نذهب سويا للاستراحة، دعنا نشاهد الفيلم أو المباراة. والآن يوم القيامة يتمنى أنه لم يتبع.
ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا.
أهلا حبيبي أحمد، لقد كنت في من غسله في مغسلة الموت. سأترك لكم البيت، لن تروني بعد هذه الليلة أبدا، لن نعطيك حتى تأتي بأختك إلى هنا.
لا.
هرب الجميع من الوكر. معك شيء؟ وانتحر الطهر بسكين أولئك الذئاب. أبوك مات قبل 5 أشهر. يا ربي لا تحرمني صحبة الخير. لا تسأل عن توفيق، فهو الآن أسير تلك السموم.
وأبحث عن نعيم غير أني أذوق المر في كل الشراب.
إلى كل العقلاء
نداء.
يا شباب الإسلام
نداء.
هل ذقتم حلاوة الأخوة الإيمانية؟
فمدوا كفكم يا خير صحبي، فإني بائس أشكو اضطراب.
أغمضوا أعينكم واحبسوا أنفاسكم، فإليكم حديث الأحزان.
صاحبي قتلني.
محاضرة لفضيلة الشيخ
محمد الصاوي.
الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، ورب الناس أجمعين. يا فاطر الخلق البديع، وكافلا رزق الجميع، سحاب جودك هاطل. يا مسبغ البر الجزيل، ومسبل الستر الجميل، عميم طولك طائل. يا عالم السر الخفي، ومنجز الوعد الوقي، قضاء حكمك عادل. عظمت صفاتك يا عظيم، فجل أن يحصي الثناء عليك فيها قائل. الذنب أنت له بمنك غافر، ولتوبة العاصي بحلمك قابل. ها قد أتيت وحسن ظني شافعي، ووسائلي ندم ودمع سائل. فاغفر لعبدك ما مضى، وارزقه توفيقا لما ترضى، ففضلك كامل. وافعل به ما أنت أهل جميله، والظن كل الظن أنك فاعل. وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الأحباب، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الأخ الحبيب، أنت من القلب قريب، جمعتني بكراية الإسلام، ووحدت قلبينا واحة الإيمان. هات كفيك لأبثك حديث الصادق المحب. ألقِ بالدنيا وراء ظهرك، انس كل همومك وآلامك، ودعنا نركب سويًا سفينة الإخاء، ونمخر عباب هذه الحياة. فما أجمل العيش في ظل أخوة صالحة صادقة، تأمر بالمعروف وتدل عليه، وتنهى عن المنكر وتحذر منه. اليوم، نعم اليوم، ألقي عليك حديث الذكريات، ويزفر صدري المليء بالأشجان الكثيرة من الزفرات، فحديث الصحبة عجيب ودرب الأخوة غريب. كم من صديق تندم على مصاحبة صديق، وكم من خليل تألم من مجالسة رفيق، وفي المقابل أيضا كم من صاحب لا يزال يحمد الله سبحانه على صحبة صالح خير، وكم من جليس لا يزال يشكر الله جل وعلا على معرفته لجليسه المؤمن الطائع. أغمضوا أعينكم واحبسوا أنفاسكم، فإليكم حديث الأحزان لرفقة ظنوا أنهم سلكوا طريق السعادة أو ساروا على درب الهداية، لكنهم أغواهم الشيطان فعاشوا حياة البؤس والشقاء، ما ذاقوا فيها حلاوة ولا هناء. رحل بعضهم عن الدنيا وما نفعته لذاتها، وفارق زوجته وأولاده وزملاءه وخلانه، وهو يتقلب في قبره لا أنيس ولا جليس، ولو نطق لقال: يا شباب الإسلام إياكم وصديق السوء. كم حطم أصدقاء السوء من أسر، وكم فرقوا من مجتمعات، وكم هدموا من أخلاق وحسنات. كانا صديقين في الشر يجتمعان في أغلب الأيام على التدخين والشيشة والقنوات، وفي كثير من الأحيان يصطادان فريسة من فتيات المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بلغ حبهما لبعضهما أن كل واحد يأخذ من مال صاحبه ما شاء ويترك ما شاء، يلبسان ثياب بعضهما، يركب كل واحد منهما سيارة صاحبه، ويذهب في أي وقت شاء، بل لقد كان مع كل واحد منهما نسخة من مفتاح سيارة صاحبه الآخر. يدخل أحدهما بيت الآخر ويستأذن على أهله ليجلس في مجلسه في أي وقت شاء، يشاركان بعضهما في أي مصادمة أو مشكلة، ولو استلزم الأمر ضرب الخصم وإراقة دمه. ومضت حياتهما على هذه الحال، كل واحد يزين لصاحبه المعصية والسوء، لكنهما مع هذا كله كانا لا يشعران بسعادة ولا براحة ولا طمأنينة. لقد سلكا جميع الطرق، لقد طرقا جميع الأبواب، فما وجدا بغيتهما. في يوم من الأيام أخبر أحدهما صاحبه أنه ذاهب للمنطقة الشرقية لغرض ما، وأنه سيعود في اليوم الثاني. كان ذلك الصاحب يثق في صاحبه ثقة عمياء مطلقة، يستأمنه على كل صغيرة وكبيرة. وفي الطريق اتصل ذلك الشاب خالد على صاحبه أحمد: السلام عليكم، ها ما الأخبار؟ فقال خالد: أنا سأجيء غدا الظهر. رد أحمد: أنا في انتظارك. كانت الساعة 12 ليلة، وفجأة إذ بالباب يطرق على أحمد. أسرع أحمد يفتح الباب، وإذا بخالد عند الباب يبتسم: لا، غير معقول، كيف خدعتني بهذه السرعة؟ كيف خدعتني بهذه السهولة؟ تعانق، ثم أدخل أحمد خالدا إلى المجلس، تبادل عبارات الترحاب والثناء. قال أحمد: أمهلني يا خالد دقائق حتى أجهز لك برادا من الشاي، ثم آخذ أخبارك في هذه الرحلة السريعة. ذهب أحمد إلى المطبخ، وجلس خالد متكئا وسحب الهاتف إلى جواره، وبدأ يتصل على بعض الأصدقاء. كان الوقت متأخرا، فكان أغلب الشباب إما في جلسات أو استراحات، فكان لا يرد على هواتف المنازل سوى الأمهات المتذمرات الغاضبات من هذه الاتصالات المتأخرة. كان يعتذر ويقول: قولوا له إذا رجع خالد يسلم عليك. أغلق سماعة الهاتف وبدأ يتأمل فيما حوله، وفجأة قطعه من ذلك التفكير رنين جرس الهاتف. نظر خالد إلى الجهاز الكاشف للأرقام، فإذا هو رقم بيتهم. تعجب خالد: سبحان الله، من يا ترى يتصل في هذه الساعة المتأخرة من الليل؟ إنه هنا، ولا أحد يتصل على أحمد سواه. دارت في رأسه الشكوك والظنون، عزم على ألا يتكلم. رفع السماعة بلطف وضعها على أذنه، فإذا هو صوت أخته على السماعة تقول: أهلا حبيبي أحمد. لم يجبها، أغلق السماعة مباشرة وهي تصرخ: أحمد، أحمد، أحمد. عاد أحمد من المطبخ يحمل براد الشاي، وجد خالدا متغير اللون ممتقع الجبين، عليه علامات الحزن والألم. خالد ماذا أصابك؟ لم يجبه خالد، وقال: أريد أن أستأذن يا أحمد. خالد لماذا؟ ألا تريد شرب الشاي معي؟ ربما أحد كدر خاطرك، لكنني أعدك أن أنتقم ممن أغضبك يا خالد. قال: أرجوك دعني وشأني. ثم فتح الباب وخرج ليسطر قصة المأساة يوم أن فجعه صديق عمره في أخته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا صديق السوء أيها الأحباب، يتمنى الواحد أن يجالسه في الدنيا، يتمنى الصاحب أن يجالسه في الدنيا على شهواته وعلى معاصيه، ثم يتندم يوم القيامة، وربما تندم ذلك الصاحب وذلك الصديق في الدنيا قبل الآخرة. قال الله جل وعلا: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. يا سبحان الله، كان في الدنيا يقول له: مر علي بسيارتك، تعال نذهب سويا للاستراحة، دعنا نشاهد الفيلم أو المباراة، والآن في يوم القيامة يتمنى أنه لم يتبعه. يتمنى أنه لم يسلك طريقه، يتمنى أنه لم يكن له صاحبا ولا صديقا. يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. أنت تدري أيها الشاب، أنت تدرك جيدا أن صديق السوء هو سبب هلاكك، فلماذا تصر على صحبته إذن؟ ولماذا تركض وراءه؟ لك عقل تدرك به الخير من الشر، ولك عين تبصر بها طريق النفع والضر، ولك قلب تحس به وتميز بين الحق والباطل. فاحذر، احذر قبل أن تأتي اللحظات الأخيرة، ولا ينفع الندم. لقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين على عمه أبي طالب وهو في اللحظات الأخيرة من حياته، وهو في النزع الأخير يعاين سكرات الموت وينازعها، وكان عنده من؟ أصدقاء السوء، أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه المقالة، فلم يزال يكلمانه حتى قال آخر ما قال: أنا على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. يا سبحان الله، انظر أيها الأخ الحبيب حقد أولئك وحسدهم حتى في لحظات الموت يحرصون على إبعاد الإنسان عن الإسلام والشهادة. هم يعلمون صدق محمد صلى الله عليه وسلم وحرصه على هداية عمه، ويعلمون أيضا حب عمه له، ويدركون أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه الكلمة سيفي بوعده له ويحاج له بها عند الله جل وعلا، لكنها القلوب السوداء والرفقة السيئة التي تخذل في أشد اللحظات. كان خلا باسما حال الحياة، ثم أضحى ثعلبا عند الممات، قبح الله صديق السوء لم ألق منه غير بؤس أو شتات. أمسك توفيق بشهادته الثانوية العامة فرحا مسرورا، لا تكاد عيناه تصدقان الدرجات العالية التي حصل عليها. ركض في الشارع بسرعة وجعل يمر بين بيوت القرية حتى وصل إلى بيتهم، فتح الباب ودخل سريعا ورمى بجسده النحيل في حضن أمه الحبيبة، وجعل يقبلها من خديها وعلى يديها ورأسها وهو يقول: أبشرك يا أمه، أبشرك يا أمه، فقد حصلت على مجموع 99% في الثانوية العامة. لم تتمالك الأم دموع عينيها، جلست تضم ابنها الوحيد إلى صدرها وتدعو له بالتوفيق والفلاح. قالت له: أنت موفق على اسمك يا توفيق. قال لها: يا أمه، أخيرا تحقق الحلم، وسأدخل كلية الطب لأتخرج طبيبا وأداويك من جميع الأمراض لتكوني دائما بصحة جيدة. قالت له الأم المقعدة: بارك الله فيك يا ولدي، ولا حرمني منك. كان توفيق يسكن مع أمه المشلولة ووالده العجوز وأخته الوحيدة التي تكبره بسنة واحدة فقط. وبدأ توفيق يحقق حلمه، وتقدم بطلبه إلى كلية الطب في المدينة البعيدة عن قريتهم، وتم قبول طلبه ورجع إلى قريته حتى يحين موعد الدراسة. وأشرقت شمس صباح ذلك اليوم الذي سيودع فيه أسرته الصغيرة، حزم حقيبة سفره وحمل ثيابه وأدواته، وعند باب المنزل نزلت من عينيه دموع الوداع. قبل والده ووالدته وأخته وانصرف، وقال: سأتصل على دكان جارنا في كل أسبوع لأبلغكم بالأخبار. ولكنها بدأت رحلة المعاناة. وصل توفيق إلى المدينة وسكن في أحد الإسكانات القريبة من كليتهم. كان جميع الساكنين في ذلك الإسكان من زملائه في كلية الطب، ولذلك لن يجد توفيق صعوبة في التعرف على هؤلاء الرفقة، لكنه كان يجد منهم تقصيرا كبيرا في الصلوات المفروضة، وربما سهرا لساعات طويلة متأخرة من الليل، فكان يتجنب الجلوس معهم قدر الإمكان ويحرص على أداء الصلوات جماعة في المسجد المجاور لإسكانهم. مرت الشهور سريعة وتوفيق يتقدم في دراسته للأمام، يحوز الدرجات العالية ويحصد العلامات الكبرى حتى نال إعجاب معلميه وزملائه، وكان يطمئن من حين لآخر على حال والديه وأخته، حتى جاء ذلك اليوم الذي دخل فيه ذلك الشاب وائل إلى إسكانهم وسكن هناك في إحدى الغرف المجاورة لغرفة توفيق. كان وائل مؤذيا بصوت مسجله الذي ينبعث منه غناء صاخب. حاول توفيق نصحه أكثر من مرة لكنه فشل. في يوم من الأيام طرق وائل باب غرفة توفيق وفتح توفيق الباب، ابتسم له وائل وقال: أريدك أن تشرب عندي الشاي هذه الليلة، فسيأتيني مجموعة من الشباب وسيعجبونك كثيرا. واستجاب توفيق للطلب، واجتمعت المجموعة تلك الليلة على النوادر والطرف والضحك، ووجد توفيق معهم أنسه لبعض الوقت، وتواعدوا على الخروج لإحدى الاستراحات في نهاية الأسبوع. وجاء ذلك اليوم، خرجوا للاستراحة، تبادلوا الأحاديث الكثيرة، كانت الشيشة تنتقل بينهم، وكان توفيق يرفض مشاركتهم. غمز وائل بعينيه لأحد الحاضرين فقال ذلك الفتى: سأدخل لأجهز لكم شايا لذيذا تنسون أنفسكم معه. ضحك الجميع، وبعد دقائق عاد الذئب بنظراته المريبة يحمل براد الشاي. شرب الجميع وبدأت الدنيا تتغير في عيونهم، أكثر من الضحك والقهقهة، استلقوا على ظهورهم، بعضهم غاب عن الوعي وبعضهم بدأ بالسعال الشديد. كان هذا نتيجة لتلك الحبوب الصفراء التي ألقاها ذلك الخبيث في براد الشاي. انتهت تلك الليلة وعاد كل إلى غرفته. في الصباح أحس توفيق بآلام شديدة في رأسه وفي يديه، طرق باب غرفة وائل وقال: أرجوك ساعدني يا وائل للوصول إلى المستشفى، فرأسي يكاد ينفجر من الألم. قال وائل: لا تخف، عندي دواءك. ولمعت عيناه ببريق الخبث والدهاء، ودخل إلى مطبخ غرفته الصغيرة وسريعا أعد كوبا من الشاي المنعش. وبعد دقائق أحس توفيق بالراحة وتعجب، وسأل وائل: ما الذي فعلته؟ ابتسم وائل ابتسامته الصفراء الباهتة وقال: هذه خلطة الشاي العجيبة. ومرت الأيام، سقط توفيق في شباك المخدرات، أسرته تلك الحبوب، هدت قواه، نحل جسمه كثيرا، وشحب وجهه ومال إلى السواد، ونسي في زحمة الشهوات أمه المسكينة ووالده الضعيف وأخته الحبيبة. لا، لا تسألوا عن توفيق، فهو الآن أسير تلك السموم. مرت تلك الأيام، أوقعه أولئك الأشرار في شباك الزنا والبغاء، فأصبح لهم في كل أسبوع صيد ثمين من فتيات المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مرت سبعة أشهر كاملة تدهورت فيها حالة توفيق، فصل من الجامعة بسبب غيابه المتكرر وتردي مستواه الدراسي، ونسي خلال تلك الأشهر السبعة والده ووالدته وأخته، وأصبح في هذه المدينة مجهول الهوية، يبحث عن الشهوة واللذة فحسب. يا الله، نسي قريته الجميلة، نسي مسجد الحي القديم، نسي بيتهم المتواضع، نسي تلك الحارة الجميلة وأصدقاء الطفولة، نسي مدرسته الثانوية وزملائه في التوعية الإسلامية، نسي لحظات السعادة التي كان يجدها، نسي كل شيء. حتى جاء يوم الألم، حتى جاء يوم الخوف. وصل إلى مكان الاستراحة التي يقعون فيها في الفاحشة، استقبله أحد الزملاء وقال غاضبا: لماذا تأخرت يا توفيق؟ أسكته توفيق وقال: ماذا عندك؟ فقال: لقد حصلنا الليلة على فتاة جميلة، وقد انتهينا جميعا منها، وقد جاء دورك الآن، وهي في الغرفة الأخيرة. سار بخطواته المتهالكة حتى وصل إلى باب الغرفة، فتح الباب ودخل وأغلقه وراءه بإحكام. التفت إليها وزاد خفقان قلبه وتسارعت النبضات. كانت تلك الفتاة تجلس في زاوية الغرفة وقد وضعت رأسها بين ركبتيها، وجلست القرفصاء تبكي. أقبل إليها وشعر بشيء ما يجذبه نحوها، ثم انحنى إليها وهو يقول: هيا يا حبيبتي. ثم رفع رأسها بيده وكانت الصاعقة: لا لا، أختي أختي، كيف جئت إلى هنا؟ انهار يبكي بجانبها. قالت: وأسفي عليك يا توفيق، تركتنا، نسيتنا، نسيت الصدر الحنون الذي كان يضمك كلما أحسست بألم، نسيت أمنياتك التي كنت تخبرني بها، نسيت القلب الذي كان يحمل عنك همومك، نسيت لحظات السعادة في بيتنا الصغير. أبوك مات قبل خمسة أشهر، وأمك أصيبت بشلل كامل، وأنا أمسيت حيضة وحيدة، لا معين لي ولا مساعد، فجمعت بعض المال وسافرت إلى المدينة لأسأل عنك في كليتك، فأخبروني أنك فصلت من الجامعة قبل سبعة أشهر، فزاد ألمي وحزني، وصرت أبحث عنك في كل مكان وأسأل عنك في مجمعات الشباب وإسكاناتهم. حتى جاء ظهر أحد الأيام وركبت إحدى سيارات الأجرة ووقعت في أيدي الأشرار، وفقدت طهري وحيائي، وها أنت الآن تريد تدمير ما بقي من حياتي. يا حسرتي على أخي، يا حسرتي على أخي، يا حسرتي على أخي، صرخ بأعلى صوته: لا، سامحيني يا أختي، سامحيني يا أختي، خذي قلبي إليك ومزقيه، خذي ما أحتويه واحتويه، خذي إن كان يرضيك احتراقي، فلم أملك سواه لتأخذيه، خذيني واجرحي ما شئت، لكن دعي لي خاطري لا تجرحيه، وإن شئت جرحيه وخضبيني بلون دمي، وإن شئت اسحقيه، كرهت العيش ما أقساه عيشا، دهاليز المذلة تحتويه. أيا أختاه، أيا أختاه، كيف أتيت؟ هلا غضضت الطرف عن عفن كريه؟ رأيتك فاقشعر الجلد هولا وثار القلب يصرخ فاسمعيه طعنت حشا حياءك فاعذريني هو الشيطان يغوي مكتفيه وهل تطفى بعذرك نار قلبي أبيت أبيت لا لا تعذريه فصاحت من أساها وعفافي ووا عرضي ووا شرفي وتيه يكاد أخي يكمل هدم طهري ويغرس حربة الأرجاس فيه ألا يا خيبة البصر المغشى بأحلام تطول بمرتجيه أتيت أراه هل أمسى طبيبا فأبصرت الخنا بيدي سفيه وحملت المواجع مثقلات بأنات العذاب وما يليه ومن يرمي الحرام فسوف يرمى به في أهله أو في بنيه أيا أماه ابنك وجه سوء ولو أبصرته لم تعرفيه أيا أماه ابنك صار عبدا لسادات الهوى لن تدركيه ألا ليت الممات يباع إنا إذا بالمال والدم نشتريه يا بؤس أصدقاء السوء يا خسارة حياتهم يركضون خلف الدنيا وشهواتها ويبيع أحدهم من أجل لذاته صحبة عمر كامل فأي صحبة تلك الصحبة وأي إخاء ذلك الإخاء أيها الأحباب إن كل خلة وكل صحبة لا تقوم على طاعة الله فإن مآلها إلى الفرقة والخلاف ويوم القيامة تنقلب هذه المحبة إلى عداوة ويوم القيامة تنقلب هذه المودة إلى بغضاء واسمعوا ماذا يقول الله جل وعلا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون فلا يبقى ولا يدوم في ذلك اليوم إلا خلة المتقين والمؤمنين الذين جعلوا إخاءهم على طاعة الله سبحانه يا شباب الإسلام ماذا يجني الإنسان من صاحب لا يحافظ على الصلاة ماذا يجني الإنسان من صديق لا يغض بصره عن الحرام ماذا يجني الإنسان من خل يترطب لسانه بالسباب واللعان وكل قول بذيء فاحش ماذا يجني الإنسان من صديق يبحث عن شهوته فقط هل تظنون أنهم يقفون بجوار بعضهم عند الأزمات لا يدخل أحدهم السجن فلا يزوره زملاؤه وأصدقاؤه تلم به المصيبة فلا يمدون له يد العون والمساعدة بل والله هم كالذئاب الضارية متى سنحت لهم فرصة انقضوا على فريستهم يوسف فتى متواضع وقور جميع المعلمين يحبونه ويقدرونه يحمل في صدره همة كبيرة عالية والده أحد التجار المشهورين وأخته الكبرى أسماء معلمة طيبة مشهورة بحرصها على الخير والطاعة وبقية الإخوة والأخوات هم ممن يشار إليهم بالبنان في العلم والأخلاق تشرق شمس أول أيام الاختبارات النهائية ويذهب الجميع إلى قاعات الامتحانات وكعادة يوسف يذاكر مع بعض زملائه وأصدقائه في منزل أحدهم وتعد لهم الوالدة الحلوى والمعجنات والشاي المنعش كان الدور هذا اليوم أن يذاكروا في منزل عبد العزيز كانوا يتحرجون منه فهو صديق جديد على مجموعتهم ولم يلتحق بمدرستهم الثانوية إلا متأخرا وكانوا يعلمون عدم استقامته وتفريطه في الصلاة والطاعة إلا أنهم كانوا يتهاونون بصحبته ويرونها شيئا عاديا كان الاختبار غدا في مادة الفيزياء كان الجميع منهمك في مراجعة المسائل وحفظ القواعد وتطبيقها حتى جاءت الساعة الواحدة ليلة وأراد البعض أن يستأذن من عبد العزيز لتأخر الوقت فرفض عبد العزيز متعللا بأن اجتماعهم ينشطهم ويشجعهم على المذاكرة وبدأ النوم يغازل عيني يوسف
أخي الكريم هنا انتصف الشريط